بسم الله الرحمن الرحيم. كان معنا للحديث الثاني رقم 2 تتمة. الحديث الأول حديث من؟ أحمر بن جزع. ما هو يا المجافة؟ حديث في الصلاة في المجافة في الصلاة، حديث أحمر بن جزع. الحديث الثاني حديث من؟ ها؟ أسامة بن أخدر. موضوعه تغيير الاسم القبيح أو الاسم الذي غيره أحسن منه، وعليه تتمة، نقلناها من كلام ابن القيم وغيره، إنما ذاك كان مختصرا، حتى كلام الحافظ هو كلام أبي داود، وكثير من كلام أبي داود خرجناه وجدنا ذكرنا أسانيده ولله الحمد. الحديث الثالث حديث أشج عبد القيس، أشج بن عصر، هو أشج عبد القيس، أعطونا ترجمته إما من أي مصدر إصابة أو كذا. وموضوعه محبة الله عز وجل لأعمال وأخلاق في هذا الرجل، فالله يحب مكارم الأخلاق. تقريب ولا أي مكان؟ في المنذر، إيه تكونون في المنذر، لا منذر هو، وترجم له الحافظ في التهذيب في المنذر. قال رحمه، قال بسم الله الرحمن الرحيم: مترجم في الإصابة وأسد الغابة والاستيعاب. قال الحافظ في التقريب المنذر بن عائد بن المنذر بن الحارث أشج عبد القيس، هذا في التقريب صحابي، يعني اسمه المنذر وذاك لقب صحابي، نزل البصرة ومات بها من أئمة البصرة. قال ابن سعد اختلف علينا، قال في التهذيب قال ابن سعد اختلف علينا في اسم الأشج، قيل المنذر بن عائد وقيل عائد بن المنذر وقيل عبد الله بن عون. قال ولما أسلم رجع إلى البحرين إلى قومه، وقدم وفد عبد القيس، معروف عندكم أنهم قدموا من البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إلا إنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، حال بيننا وبين كفار مضر، أمرنا بأمر قال ندخل به الجنة من ضمن كلامهم، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. وهذا كان رأسهم رئيسهم أشج عبد القيس. قال وقال النووي في شرح مسلم اسمه المنذر بن عائذ العصري، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون، انتهى. قلت جاء أن اسمه المنذر فيما أخرجه أبو داود وأحمد الطبراني والبزار في كشف الأستار والبيهقي من طريق مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن أم أبان بنت الوازع ابن الزارع عن جدها الزارع، وكان في وفد عبد القيس. قال لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه، وانتظر المنذر الأشج، ذكر الحديث وأم أبان بنت الوازع فيها جهالة. قال الذهابي رحمه الله في المجهولات من الميزان تفرد عنها مطر الأعنق وذكر حديثها هذا، وقد اختلف عليها في اسم الأشج هذا، فروي عنها أن اسمه المنذر كما سبق، وروي أن اسمه عباد. وذكر ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل العثر في أصحاب الاثنين، ذكرها هذا الأشج ذكرها في أصحاب الاثنين، أي أنه له حديثان. وقال البرقي له حديث، أي حديث واحد انتهى. وقال البرقي له حديث. وكذا قال الخزرجي في الخلاصة: المنذر بن عائذ العصري أشج عبد القيس وسيدهم، له وفادة وحديث، وعنه عبد الرحمن بن أبي بكر، انتهى. قلت وقول ابن البرقي أو البرقي في هو الصواب، جزأه بعضهم حديثين، وساقه ابن حبان حديثا واحدا بتمامه في صحيحه 7203 بتمامه، وفيه الذي ذكروا أنه الحديث الآخر الظروف لا تحرم ولا لا تحل ولا تحرم الحديث، فهو حديث واحد. وحديثه أخرجه الإمام النسائي في الكبرى فقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أشج بني عصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خلقين يحبهما الله، قلت ما هما؟ قال الحلم والحياء، في لفظ الحلم والأناة. قال أقديما كان أو حديثا؟ قال لا بل قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. خرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وفي خلق الأفعال العباد وابن سعد وابن أبي شيبة وجماعة آخرون من طريق يونس بن عبيد به، السند الذي ذكرنا من طريق يونس بن عبيد به عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أشج. ففي الطرق الموجودة هكذا عن أبي بكرة، وتوبع أبو بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد الثالث 388 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي بكر لم يدرك الأشج، يعني هذا سيكون منقطعا. قلت ونقل محقق مجمع الزوائد أن الحافظ ابن حجر رد على شيخه الهيثمي دعواه أنه لم يدرك أشج فقال بل أدركه، الحافظ يقول بل أدركه يرد على الهيثمي في المجمع. قلت وهذا هو الصواب، فكلاهما بصري وتعاصرا كما تقدم كلام الحافظ. ولهذا قال العلامة الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم إسناده صحيح على شرط الشيخين إلى أشج بني عصر وهو صحابي نزل البصرة انتهى. قال محقق المسند أما قول الهيثم في المجمع أن عبد الرحمن بن أبي بكرة لم يدرك الأشج فغير مسلم له، خاصة وأن عبد الرحمن أهل البصرة أي بلديه ومعاصره. قلت وقد صرح عبد الرحمن بن أبي بكرة بالتحديث عن أشج، هنا ما صرح قال إلا أن السند فيه متروك، صرح عند ابن شبه في تاريخ المدينة 953. ولابن أبي عاصم قال لي أشج عبد القيس، وهذا فيه أنه سمعه منه فصح الحديث، صح الحديث عندنا بتصريحه أنه قال له. وأيضا تابعه المثنى العبدي عند أبي يعلى وابن حبان وأبي القاسم البغوي معجم الصحابة من طريق روح بن عبادة قال حدثنا الحجاج بن حسان التيمي قال حدثنا المثنى العبدي أبو منازل أحد بني غنم عن الأشج العصري فذكره أطول مما ها هنا. والمثنى ذكره ابن حبان في ثقاته وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو صالح في الشواهد. وقد جاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وكنت في الأصل قلت إن حديث ابن عباس أرجح لعدم عثوري على تصريح أبي بكرة وعلى متابعة لأبي بكرة، أما بعد العثور على تصريحه أنه قال له ولا متابعة له تصلح في المتابعة فالحديث صحيح. وقد جاء في حديث ابن عباس من حديث ابن عباس في صحيح مسلم 117 كتاب الإيمان صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. انظر مادة شج أشج النهاية. أنت ترى في هذا الحديث أنه قال يحبهما الله، فدل هذا الحديث على صفة المحبة لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول الفتاوى الثاني 354 فإن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه إثبات محبة المؤمنين لربهم، وقوله يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آية. وقوله أحب إليكم من الله ورسوله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا دليل على شدة محبة المؤمنين لربهم وأنه أحب إليهم من كل شيء، ومن لم يكن كذلك فهو فاسق. وهكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله إن الله يحب المتقين، قال يحب المحسنين، قال يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال يحب المقسطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، كن الله ورسوله أحب إليهما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه انتهى كلام شيخ الإسلام إلى قوله كذا، وهذه إضافة، هذه أوضح علامة لمحبة الله وأعظم سبب لحصولها من الرب للعبيد اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. وأول من أظهر ذلك إنكار المحبة في الإسلام الجعد بن درهم، أضحى به خالد بن عبد الله القسري، مشهورة هذه القصة ما أنكرها، يوم الأضحى بواسط وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أي أنكر صفة محبة الله. قلنا ومحبة الله عز وجل لمن أحبه من المخلوقات تليق بجلاله، قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية وقوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. وفي الباب أيضا إضافة إلى أدلة شيخ الإسلام حديث سهل بن سعد رجل النبي قال يوم خيبر لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، اتفق عليه. حديث سعد بن أبي وقاص إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، أخرجه مسلم. ومحبة الله للعبد على قدر إيمانه وعلى قدر حبه لربه، قال حافظ حكمي ومن يكن لله قد أحب كان له الله أشد حبا. وفي حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، دل هذا على أن هذا المؤمن محبوب إلى الله وهذا أحب عند الله منه. فمحبة رب العالمين لعباده المؤمنين على قدر إيمانهم. قال ابن أبي العز قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال وكلم الله موسى تكليما، الخلة كمال المحبة أرفع درجات المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعما منهم أن يعني منك لربك ومن ربك لك، الجانبين أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، هكذا يكون يعبرون توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكريم كما تقدم، ثم ذكر قصة الجعد بن درهم وقال وأخذ هذا المذهب عن الجعد تلميذه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية، تصار إذا قيل الجهمية يقول أتبع الجهم بن صفوان مع أن الذي قام بذلك هو الجعد، فاشتهر بقول الجهم أكثر من الجعد. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون أيام الإمام أحمد حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك من طريق بن أبي دؤاد، امتحن وضرب الإمام أحمد من أجل هذه الفتنة، إنكار الصفات ومن ذلك إنكار القرآن أنه كلام الله. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للحب، وكما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، قال ابن أبي العز ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى، انتهى ما يتعلق بهذه الفقرة. الفقرة الثانية قوله الحلم والأناة، اللتان يحبهما الله الحلم والأناة، في لفظ الحلم والحياء. قال النووي رحمه الله الحلم هو العقل، قلت ومن ذلك قول الله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، فسر أحلامهم أي عقولهم. قوله ليلين منكم أولو الأحلام والنهى أي العقول كما في النهاية لابن أثير. وقوله في الخوارج سفهاء الأحلام أي سفهاء العقول. وفسره الراغب في المفردات قال الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. قلت ومنه حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت كذلك. أخرجه مسلم. وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة، أني من الله والعجلة من الشيطان، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا قالوا، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه. وأيضا جاء كأنه قال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك في جرير من البجلي، النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ قال القوم نعم. قال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل حتى عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك عن أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت إن فيك خصلتين، فذكر الحديث أي هذا سبب ورود الحديث لكنه ضعيف كما تقدم يعني في سبب تسميته. قال القاضي عياض فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل. والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت ولا يخالف هذا أنه لما قال رسول الله للأشج إن فيك خصلتين قال يا رسول الله كان في أو قديم في، أنه خلق قديم، أنه لا يخالف لأن هذا الخلق القديم هو الذي جعله يتكلم بذلك الكلام الرزين. قال البغوي باب التأني والعجلة شرح السنة 1375 قال الله سبحانه ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أي لا يستفزنك ولا يستهوينك. ومنه قوله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه أي لأنه خاف العقول أي حملهم على الخفة والجهل، يقال استخفه عن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عما كان عليه من الصواب. وقوله سبحانه خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا استعجلون، وقال تعالى يدعو الإنسان شر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قال ابن كثير رحمه الله يخبره تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له رب لهلك بدعائه، كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي لقضي الأمر. وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي الحديث لا تدعوا على أنفسكم ما لا على أموالكم ولا أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب لفيها، وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال وكان سن عجولا. انتهى من تفسير ابن كثير. وأخرج أبو يعلى 4256 قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس عن ليث عن يزيد عن ابن سنان عن أنس ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله العجلة من الشيطان، وما شيء أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. قال الهيثم في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. انتهى. قلت وله شاهد عند الترمذي فيه علة، لكن شاهد عند الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي برقم 2012 عند الترمذي يحسن به وفي الصحيح العلامة الألباني. وأخرج أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح هو من بابه أيضا هذا الذي سيأتي أنه من باب الأول. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة وهو حديث حسن خرج في الصحيحة. قال الألباني رحمه الله قلت وأعله وقد أعله المنذر في الترغيب بما لا يقدح فقال لم يذكر الأعمش فيه من حدثه ولم يجزم برفعه فأقول أما إنه لم يجزم برفعه فيه غلبة الظن وهذا ظاهر من قوله ولا أعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم أما أنه لم يذكر من حدثه فهذا إعلان ظاهر بناء على أن الأعمش مدلس ولم يصرح بالتحديث لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة ما لم يظهر الانقطاع فيها ذكر جملة ممن ذكرهم هنا. على هذا يسير الشيخ في صحيح المسند ما لم يذكر أحد أنه معل فيصحح له ولو عنعن هذا هو الصواب. وأخرج أبو داود أحمد والبخاري في الأدب من طريق قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس نبي الله قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وقابوس ضعيف الحديث له شاهد عند الترمذي رقم 2010 قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة ثبت قال حدثنا نوح بن قيس حسن الحديث عن عبد الله بن عمران حسن الحديث عن عاصم الأحول ثقة عن عبد الله بن سرجس رواية عاصم عن عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتعادة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من نبوة وهذا سند حسن. قال البغوي شرح السنة هدي الرجل حاله ومذهبه وكذلك سمته والاقتصاد سلوك القصد في الأمور والدخول فيها برفق على سبيل يمكن الدوام عليها يريد أن هذا الخصال من شمائل الأنبياء صلى الله عليهم وإن أنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بها فيها بهم فيها تابعوهم عليها وليس معناها النبوة تتجزأ ولا أن من جمع هذه الخلال كان نبيا فإن النبوة غير مكتسبة إنما هي كرامة خص الله بها من يشاء من عباده والله أعلم حيث يجعل رسالته. ويحتمل أن يكون معناه أن هذه الخلال مما جاءت به النبوة ودعت إليها الأنبياء عليهم السلام يريد أن هذه الخلال جزء من 25 جزءا مما جاءت به النبوة ودعا إليها الأنبياء. وقيل معناه أن من جمع هذه الخصال لقيه الناس بالتوقير والتعظيم وألبسه الله لباس التقوى الذي ألبس أنبياء عليهم السلام فكأنما جزئ وكأنها جزء من النبوة ذكرها الخطابي والأخير فيه ضعف قول الأخير. قال ابن حبان في روضة العقلاء الحلم منه ما يكون سجية وطبعا بنحوه ومنه ما يكون تجربة وتكلفا ومنه ما يكون مركبا منهما معا وأول الحلم المعرفة ثم التثبت ثم العزم ثم التصبر ثم الصبر ثم الرضا ثم الصمت والإغضاء وما الفضل إلا للمحسن لمن أساء فأما من أحسن إلى المحسن وحلم عمن لم يؤذه فليس ذلك بحلم ولا إحسان هذه مكافأة كما في الحديث ليس المكافأة. والناس بالنسبة للمرء ضروب ثلاثة رجل أعز منك ورجل أنت أعز منه ورجل ساواك في العز فالتجاهل على من أنت أعز منه لؤم يعني لؤم باعتبار أنك تحتقره وتتحامل عليه وهو دونك ضعيف هذا ظلم. وعلى من هو أعز منك جنف وعلى من هو مثلك هراش كهراش الكلبين ونقار كنقار الديكين ولا يفترقان إلا عن الخدش والعقر والهجر ولا يكاد يوجد التجاهل وترك التجالم إلا من سفيهين. وقد قيل ما تم حلم ولا علم بلا أدب ولا تجاهل في قوم حليمان وما التجاهل إلا ثوب ذي دنس وليس يلبسه إلا سفيهان. الواجب على العاقل إذا غضب واحتد أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعديه حرماته ثم يحلم ولا يخرجه غيظه إلى الدخول في أسباب المعاصي. ولذلك قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما وليت اليمن إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك ثم عظم خالقهما. والحلم على ضربين، أحدهما ما يرد على النفس، يرد على النفس في قضاء الله من المصائب التي امتحن الله بها عباده فيصبر العاقل تحت ورودها ويحلم عن الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل، والآخر ما يرد على النفس بضد ما تشتهيه من المخلوقين، فمن تعود الحلم فليس بمحتاج إلى الصبر لاستواء العدم والوجود عنده. والصواب يحتاج إلى الصبر كل الناس. ثم ذكر أيضا بيان أسباب الحلم، وذكر عشرة، ذكر ابن أبي الدنيا في أدب الدنيا والدين، ابن ماوردي الماوردي، ذكر الماوردي الماوردي في أدب الدنيا والدين عشرة من الأسباب. قال الإمام الماوردي رحمه الله: الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. الشافعي يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. ذكر عشرة من أسباب الحلم إلى حينها، ويكفي إن شاء الله تراجعونها في المصدر المذكور، نقلناها هنا للفائدة المتعلقة بالحلم في هذا الموضوع. إلى هنا، بارك الله فيكم.